بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة النور عند قول الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الآيات التي نزلت في حادثة الإفك، وتأملوا في مناسبة هذه الآيات لما تقدم. فلما ذكرت السورة بعض الأحكام التي تقضي على الفاحشة من حد الزنا وتحريم نكاح الزانية أو إنكاح الزاني، ثم حد القذف، وذكرت المخرج للأزواج في حكم اللعان، ثم انتقلت الآيات إلى ذكر حادثة من خلالها يتبين شناعة جرم نشر الفاحشة وقذف المؤمنات، كما في هذه الآيات التي معنا، مع رحمك الله، مع إدماج بعض الآداب التربوية التي تناسب موضوع السورة من حراسة الفضيلة والقضاء على الفاحشة. فتعالوا الإخوة، أولا نستمع إلى سبب نزول هذه الآيات. وتحدثنا أمنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بخبرها، كما ثبت في الصحيحين. تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، وهذا من حسن عشرته وكمال عدله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، وهي غزوة بني المصطلق، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه. والهودج الخيمة الصغيرة التي توضع على البعير تستر فيها المرأة. قالت: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، يعني رجع، ودنونا من المدينة، قال، يعني نزل المسلمون في طريقهم ليستريحوا ليلا، قالت: فنزلت عائشة من هودجها لبعض شأنها، يعني لقضاء حاجتها. فلما عادت تقول: فلمست صدري فإذا عقد لي قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت: فأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، يعني يحملون الهودج، قال: فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يغشهن اللحم. وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا. تقول: وجدت عقدي فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب. تركوها وذهبوا بدون أن يشعروا. تقول: فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان ابن المعطل رضي الله عنه قد تخلف لبعض حاجته من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فاستيقظت باسترجاعه، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة مسرعا حتى أتينا المدينة في نحر الظهيرة في شدة الحر بعد الظهر، والجيش قد وصل من قبل ونزل. فاستغل المنافقون عليهم لعائن الله هذه الفرصة، عائشة وصفوان رضي الله عنهما يدخلان المدينة معا متأخرين عن الجيش، فاتهموا أم المؤمنين رضي الله عنها بالفاحشة، قاتلهم الله. وتولى كبره ونشره عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق عليه لعنة الله، فشاع الخبر في المدينة، وعائشة رضي الله عنها لا تدري بشيء. تقول: فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك، والذي يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته الزوجة كانت إذا اشتكت ومرضت يقوم عليها ويمرضها ويلطف بها، فما رأت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة. قالت: إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا وقف موقف العدل وكان محايدا، لأن الوحي تأخر ولم يخبره جبريل بشيء، فما يستطيع أن يظهر كمال الود والمحبة والملاطفة بعائشة، وقد قيل ما قيل، الأمر شديد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الناس على أهله، وفي الوقت نفسه بقي على الأصل وهو حسن الظن بها، فيدخل عليها ويسلم عليه ويقول: كيف تيكم؟ وينصرف حتى يقضي الله. قالت عائشة: حتى خرجت حين نقهت، يعني تعافت من المرض، قالت: حتى خرجت حين نقهت مع أمي مسطح قبل المناصع، والمناصع مواضع بعيدة عن مساكن المدينة، كان النساء يتبرزن فيها بعيدا عن الرجال والمدينة كما هي عادة في الماضي. قالت: فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها، فقالت: تعس مسطح. تقول عائشة: فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أم مسطح: أيهنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت عائشة: فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال: كيف أتيكم؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: يا أمتاه، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بني، هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ فسمع أبو بكر رضي الله عنه صوتي وهو فوق البيت يقرأ، هكذا كان يخلو بربه في بيته يتلو كلام الله. قالت: فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه رضي الله عنه، رحمة الأب، وقال لها: أقسمت عليك يا بني، إلا رجعت إلى بيتك فرجعت. هكذا الوالدان ما يتدخلان كثيرا في المشاكل التي تكون بين الزوج وزوجته. قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. وأبطأ الوحي على رسولنا صلى الله عليه وسلم وتألم بما يسمع، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يستشيرهم، فدعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، فقال أسامة رضي الله عنه: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ فقالت له: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أعيبها به، إلا أني كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الشاة فتأكله. أي أنها جارية صغيرة بريئة لا تعرف شيئا. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. الورع يعصم الإنسان من المعاصي. قالت: وبلغ الأمر إلى صفوان بن المعطل، فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. بعد ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزم الأمر هنا، قال: من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ يعني إذا قتلته، يعني ابن سلول، تعذرونني في ذلك ولا يطالب أحد بدمه. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل، لأن ابن سلول من الخزرج. بشر رضي الله عنهم وسعد بن عبادة رضي الله عنه من خيرة الصحابة رضي الله عنه. فقام أسيد بن حضير الخزرجي فقال لنقتلنه، فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت. وأما عائشة رضي الله عنها فازدادت ألما على ألمها وحزنا على حزنها، تقول فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. واستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينما نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء أي الشدة حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان يعني اللؤلؤ في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، العشر الآيات. فهذا سبب نزول هذه الآيات التي فيها براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والموقف الأخير منها يدل على كمال تعظيمها لله وتوحيدها لله جل وعلا رضي الله عنها. قالت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله عز وجل. وهذا ليس لأنها قد غضبت على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما هي عرفت الحق لأهله، عرفت الفضل لله وحده جل وعلا، وتعرف أن هذا أحب ما يكون في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعظم الله وأن تخلص شكرها لله حتى في حركاتها، فلا تقوم لأحد من البشر ولا تحمد إلا الله عز وجل رضي الله عنها. إذن أنزل الله تعالى هذه الآيات والتي فيها تربية عظيمة للمؤمنين. تأمل، تفتتح الآيات بتسلية المؤمنين والتخفيف عنهم. يقول الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إن الذين جاءوا بالإفك، والإفك هو أشنع الكذب. الإفك أصل هذه الكلمة يدل على القلب، ولذلك قرى قوم لوط تسمى بالمؤتفكات. وكذلك الخبر إذا غلبت حقيقته ودخل فيه الكذب دخولا شديدا يسمى إفكا. إن الذين جاءوا بالإفك، وأي إفك أشد من هذا الإفك؟ أن تتهم أم المؤمنين رضي الله عنها في عرضها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العصبة يعني الجماعة الذين هم أكثر من عشرة أو أكثر، وأصل هذه الكلمة يدل على الشد والربط، منه العصابة ويعني التي تعصب، يعصب الرأس بعصابة، يشد بعصابة مثلا. فهذه الكلمة تدل على أن هؤلاء الجماعة تعاونوا فيما بينهم بقوة ودبروا الأمر بشدة وبمكر شديد من المنافقين. قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والفائدة من هذا الإخبار تسلية المؤمنين وتهوين أمر هؤلاء، يعني هؤلاء عشرة فما فوق من الناس، فهونوا عليكم الأمر، فالأمر في عقابهم ومطاردتهم أمر هين. قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وأيضا في هذا تنبيه على تصفية الصف من الداخل. قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني جماعة منكم من مجتمعكم، فاحرصوا على تنقية الصف الداخلي. فالفتن التي تعم في المجتمعات نواتها من نفس المجتمع، هذا الإفك المبين وانتشاره بالمدينة كان من هذه النواة الفاسدة، من نواة المنافقين. وهكذا الإخوة الذي نراه في المجتمعات من فتن من خروج على ولاة الأمر ومظاهرات واغتيالات وتفجيرات، تسفك الدماء، تنتهك الأعراض، ويضيع الأمن بسبب ماذا؟ بسبب عصبة من نفس المجتمع يحملون أفكارا منحرفة، الذين أيضا يدعون إلى تحرير المرأة وخروجها بلا حجاب، عصبة منكم الذين يبيعون المخدرات والخمر والدخان، عصبة منكم، جماعة منكم. فإذا أردتم قوة المجتمع وتماسكه، وإذا أردتم النصر والعزة والسعادة، فعليكم أن تطهروا المجتمع من الداخل قبل كل شيء. هذا هو أعظم جهاد، خاصة في زماننا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فهذه حقيقة عظيمة افتتحت هذه الآيات بها، لأن القرآن منهج إصلاح يصلح الواقع. فأول فائدة من هذه الحادثة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هذا أمر خطير جدا. بهذا تنصلح دولة الإسلام، بإصلاح الصف الداخلي أولا. ثم يقول الله جل وعلا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. تبادر الآيات إلى تطمين قلوب المؤمنين، سبحان الله. لا تحسبوه شرا لكم، الطعن في أم المؤمنين عائشة ليس شرا بل هو خير لكم. فهذا الدرس الثاني هنا، وهو حسن الظن بالله. هذا أهم شيء، أهم شيء في كل حادثة، في كل فتنة، في كل مصيبة، قبل كل شيء أن تحسن الظن بربك فيما قدره، يكون قلبك سليما مع الله قبل كل شيء. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا كان الطعن في عرض أم المؤمنين ليس شرا بل هو خيرا، فكيف بعد ذلك يظن المسلم ظن السوء إذا أصيب بمصيبة؟ كيف ما يحسن الظن بربه جل وعلا؟ فهذه الآية تجعلك مطمئنا مرتاحا سعيدا في حياتك. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كيف خير؟ نعم، مثل ماذا؟ ما هي الخيرات؟ نعم، قال: تمييز الصالح من الطالح، تمييز صف المسلمين من المنافقين. أيضا تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذه أعظم، أو هذا أعظم خير، أن الله تعالى أنزل في شأنها آيات تتلى إلى يوم القيامة. كم تلهج الألسن الآن ببراءتها إلى يوم القيامة، الله أكبر. وهذا الإخوة إنما سره تواضعها لله جل وعلا، كما قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في وحيا يتلى. كلمة في غاية العظمة منها، من أنا حتى ينزل الله في قرآنا يتلى؟ كانت ترجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم مناما رؤيا فيبرئها الله تعالى فيه، لكن تأملوا لما تواضعت لربها وانكسرت وافتقرت لله، ما رأت لنفسها حظا ولا شيئا، تأمل كيف رفعها الله حتى أنزل في شأنها آيات تتلى إلى يوم القيامة. هذا أعظم خير. وكذلك هذا فيه ردع للخائضين، فيه رفعة لدرجات المبتلين، كل هذه خيرات حصلت للمسلمين. وأيضا من أعظم الخيرات أن الله تعالى أنزل في هذه الحادثة آدابا يتربى بها المسلمون إلى يوم القيامة. هذا أعظم خير. يعني هذه المصيبة أنتجت منهجا في التعامل مع الحوادث والفتن والمصائب التي تتعلق بانتشار الفاحشة والشائعة. قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم بعد أن طمأن قلوب المؤمنين شفى صدورهم ممن خاض في ذلك من المنافقين، قال: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وتم في قوله لكل امرئ، ما قال لهم، لكل امرئ، تأكيدا لن يفلت أحد من عقاب الله. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. ما اكتسب، تلاحظ في الخير الله يقول إيش؟ كسب، وفي الإثم يقول اكتسب. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لماذا؟ ها؟ نعم، الخير من الله، لكن قال كسبت. الإنسان يفعل، يختار الخير بتوفيق الله لا شك، لكن ليش خفف في الخير؟ إن أدنى ماذا؟ وين أصعب، الخير ولا الشر؟ الشر أصعب، الخير أسهل. بل تؤجر على الخير بنيتك، تنوي يعطيك الله تعالى. فلما كان الخير سهلا ميسرا للناس، إنما الأعمال بالنيات، يؤجر الإنسان على النية، قال كسب في الخير، مجرد كسب. لكن المعصية على خلاف الفطرة، ويقع الإنسان بسببها في الهم والضيق، فكأنه يتكلف فعل المعصية. قال اكتسبت، افتعلت، كان يتكلف هذا الأمر. هذه الصيغة في اللغة تدل على التكلف، اكتسب، افتعل. قال لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وهكذا هم تكلفوا هذا حتى ألصقوا هذه التهمة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا من عدل الله، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. ولكن أعظمهم إثما من؟ قال والذي تولى كبره منهم. كبره يعني عظمه، و يعني قام بنشره وتدبير هذا الإفك، وهو ابن سلول. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، له عذاب عظيم. وفي قراءة بضم الكاف والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، عند الجمهور كلاهما يعني لغتان. الذي تولى كبره يعني أشد الشيء ومعظم الشيء، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وطبعا هنا الذي تولى كبره هو ابن سلول، هذا ما في إشكال. لكن الإخوة من باب دفع الشبهة، أنه جاء في بعض الأحاديث حتى في البخاري أنه حسان بن ثابت رضي الله عنه، وكان حسان رضي الله عنه ممن تكلم، هو ومسطح وحمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش رضي الله عنهم. هؤلاء فقط الثلاثة هم الذين تكلموا من الصحابة رضي الله عنهم، والباقي من المنافقين. والصحابة بشر يخطئون، لكن تغمر هذه السيئات في بحر حسناتهم رضي الله عنهم. ويعني كما يعني جاء أن حسان رضي الله عنه ابتلي بعد ذلك، يعني لما كبر في السن بالعمى في بصره، فلعل هذا من تكفير هذا الأمر. وإنما نقل، وهذا مجرد نقل، يعني صحيح هو خطأ وأمر عظيم، لكن يعني ما يسرون شيئا يعني كما يسر المنافقون. وعائشة رضي الله عنها كانت تكرم حسان بن ثابت رضي الله عنه، وتعرف قدره. ولما كان يقال لها أنه تكلم فيك كما جاء في البخاري، قالت إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف. وتقول عائشة كما عند ابن جرير: ما سمعت شعرا أحسن من شعر حسان، ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة. وهو قوله لأبي سفيان، يعني هذا كان قبل أن يسلم رضي الله عنه أيضا. قال حسان الأبيات المشهورة: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتشتمه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. فقيل: يا أم المؤمنين، أليس هذا لغوا؟ قالت: لا، إنما اللغو ما قيل في النساء. قيل: أليس الله يقول: والذي تولى كبره؟ قالت: أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد ذهب بصره وكنع بالسيف، أو وكنع بالسيف، تعني الضربة التي ضربه إياها صفوان بن المعطل السلمي حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك، فعله بالسيف وكاد أن يقتله، ولكن يعني حفظه الله جل وعلا. فإذا هذا يعني من باب دفع هذا الأمر، والله أعلم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم أرشدنا الله تعالى إلى المنهج السليم عند سماع الشائعات. قال: وبعد أن امتلأت القلوب بحسن الظن بالله، أيضا أدب القلوب على حسن الظن بعباد الله، فقال جل وعلا: لولا، هذا حرف حض للتوبيخ، لولا إذ سمعتموه، يعني حين سمعتموه، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وتأمل ما قال: ظننتم، بل أبرز صفة الإيمان، لأن هذا مقتضى الإيمان، هذه خصال الإيمان، حسن الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، فكيف بهذا الظن؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، بأنفسهم، ما أجمل هذه الكلمة، ما قالوا ظنوا بها أو ظنوا ببعضهم، قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لماذا؟ لأن المؤمنين نفس واحدة، كما قال الله تعالى: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: ولا تقتلوا أنفسكم، يدخل فيها المعنيان. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا الذي عمل به المؤمنون، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أكثر المؤمنين عملوا بهذا. يقول أبو أيوب رضي الله عنه، وقد قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس يا عائشة رضي الله عنها؟ قال: نعم، وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله، ما كنت لأفعله. قال أبو أيوب: فعائشة والله خير منك. وأيضا كما سمعنا في الحديث، أم مصطح رضي الله عنها استنكرت هذا الخبر، بل دعت على ابنها لما تكلم. وزينب بنت جحش رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا، حتى ما قالت يعني ما أدري ووقفت، لا، بل أثنت عليها خيرا. وأسامة قال: هم أهلك، لا أعلم إلا خيرا. وكذلك علي رضي الله عنه. ثم الواجب أيضا تغيير هذا المنكر بالقلب واللسان. وقالوا هذا إفك مبين، وقالوا هذا إفك مبين، إفك مبين، واضح الأمر، واضح جدا. ولهذا دخل في نحر الظهيرة صفوان وعائشة، يعني لو كان في الأمر شيء ما يدخلان معا وأمام الناس كلهم، الأمر واضح، لكانت مثلا عائشة سبقته ثم وصفوان جاء بعد ذلك، أو دخل ليلا أو كذا، حاشاهما رضي الله عنهما. فإذا هذا واضح أن إفك مبين. ثم مع هذا المنهج الذي يربي القلوب على حسن الظن، يأتي الدليل الواقعي. الدليل الواقعي في إثبات صدق الأمر أو كذبه. فقال جل وعلا: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقذف بالزنا كما عرفنا لا بد فيه من أربعة شهود، هذا من ستر الله تعالى على عباده، فهؤلاء ما جاءوا بشهداء، فالذي لا يأتي بأربعة شهداء حكم الله عليه بأنه كاذب، فأولئك عند الله هم الكاذبون. انظر إلى الحصر، فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولهذا الإخوة حتى لو جاء بثلاثة شهود وما أكمل الرابع يجلدون حد القذف، فأولئك عند الله هم الكاذبون. حتى على فرض كانوا صادقين من خيرة الناس لابد من أربعة شهداء. ولم يبقى بعد ذلك إلا العقاب ونزول العذاب، لكن تأمل رحمة الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وهذا في من عنده إيمان، يعني هذه الآية في من عنده إيمان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا، يعني بقبول توبتكم كما تاب الله على من تكلم، وكذلك رحمة الله لهم في الدنيا بإمهالهم، وإلا كان مجرد هذا الكلام الشنيع ممكن أن ينزل على صاحبه يعني عذابا، لكن هذا من رحمة الله وإمهاله. والآخرة أن الله تعالى عفى عنهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم، انظر كيف لمسكم يعني تناسب العذاب، المس، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لمسكم فيما أفضتم فيه، قال أفضتم يعني أكثرتم من الحديث، مثل يعني الماء الفائض أو إفاضة الماء يعني زيادته حتى يخرج عن حده، وهكذا انتشر الكلام: لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أما من خاض فيه من المنافقين فهؤلاء ليس عندهم إيمان فلا يدخلون في هذه الآية. ثم ترسم الآيات لنا تلك الفترة الحرجة التي عاشها المسلمون، وكيف يعني حصل مثل هذا في المجتمع المسلم الطاهر النقي. يقول: إذ يعني أفضتم فيه، إذ حين تلقونه بألسنتكم، يعني يصور لنا هذه الإفاضة وهذا الحديث في هذه الحادثة. قال: إذ تلقونه بألسنتكم، تلقونه بألسنتكم. الإنسان لما يتلقى الكلام تلقاه بماذا؟ الأصل بماذا؟ بسمعه، ويعيه قلبه ثم بعد ذلك يتكلم به. لكن تأمل كيف قال: إذ تلقونه بألسنتكم، يعني كأنهم إيش؟ ما يفكرون، وكأنهم ما يسمعون، فقط سمعوا كلمة لسان، من لسان إلى لسان، من لسان إلى لسان فقط. إذ تلقونه بألسنتكم. وأيضا هذا يدل على التكلف، تلقونه، فيعني وكأنه قد تهيأ لهذا، الله المستعان، يعني فقط يتلقى كلمة وينقلها وهكذا. هناك قراءة لعائشة كما في البخاري كانت تقرأ: تلقونه بألسنتكم، وتقول العرب: ولق فلان في السير، يعني إذا استمر فيه، فالكذب المستمر يعني هو الولق أو الولق. يعني يقول ابن كثير: والقراءة الأولى أشهر وعليها الجمهور، ولكن الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. طيب معلوم يعني القول ما يكون إلا بالفم، فلماذا يأتي القرآن ويؤكد هذا؟ يقول وتقولون بأفواهكم، ليبين أن هذا القول ما اعتمد أبدا على ماذا؟ على عقل، وما اعتمد على علم في القلب، مجرد تفوه بالكلام. وتقولون بأفواهكم، بأفواهكم يعني كأنهم يتفوهون بما ليس لهم به علم. قال وأكد هذا، قال ما ليس لكم به علم. فهذا أيضا منهج أخلاقي، أن المسلم كما قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم زاد في توبيخهم وتحسبونه هينا، مجرد كلمة ينقلها، لا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول ابن كثير ولو لم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هينا، فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين؟ فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل، فإن الله سبحانه وتعالى يغار لهذا، وهو سبحانه وتعالى لا يقدر على زوجة نبي من الأنبياء ذلك، حاشا وكلا. ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. ونستفيد من هذا أيضا، هذه آداب يعني يقررها القرآن، وتحسبونه هينا، نستفيد أن المسلم لا يستصغر الذنب ولا يستصغر المعصية أيا كانت، ولا يستصغر الكلمة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، فإذا عصيت الله لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. وأيضا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعني هو طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كم تألم قلب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام واعتصر قلبه، فهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. تأمل، يعني أولا أدبهم بحسن الظن، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا. طيب، هو يظن الخير بإخوانه لكن قد يعلق شيء في النفوس، فجاء هذا الأدب بكف الألسن عن التكلم، حتى على فرض إن كان في قلبك شيء من الشك والريبة فأمسك عليك لسانك. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. فالإنسان خطوة الأولى يحسن الظن بإخوانه، إذا وسوس الشيطان وشك تأتي الخطوة الثانية أنه يمسك لسانه، ليس كل ما يخطر ببالك تتكلم به، لا. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فهذا أدب مهم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. تم كيف جاء النفي، ما يكون لنا يعني ما يصح، ما ينبغي، ما يكون لنا يعني حتى هذا الأمر ما ينبغي أن يوجد وأن يعني يكون في الواقع والوجود. ولولا إذ سمعتموه ظن قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. الله أكبر، تأمل كيف جاءت هنا كلمة التسبيح لله. قال ابن كثير أي سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسوله وخليله صلى الله عليه وسلم، نعم، على زوجة رسوله وحليلة خليله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. يعني هذا يشعر أن هذا فيه تنقص لله. الطعن في أم المؤمنين عائشة ليس فقط تنقصا في رسول الله أو طعنا في عرض رسول الله، بل يصل إلى التنقص في كمال الله وعظمته. كيف ذلك؟ واضح، لأن الله تعالى لا يمكن أن يختار لنبيه زوجة سوء أبدا. فالطعن في عائشة طعن في رسول الله، وطعن في حكمة الله، طعن في رحمة الله. كيف اختار لرسوله والعياذ بالله مثل ما يقول هؤلاء؟ لذلك جاءت هذه الكلمة هنا: سبحانك. بل هذا الذي ينبغي أن يقال: سبحانك، تعظمون الله. وهذا يشعر بالغضب على من يخوض في ذلك. سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا بهتان. الكذب الشنيع الذي يبهت السامع حتى يتحير يسمى بهتان. يعني البهت يعني أن يبهت الإنسان، يعني ينصدم بالأمر ويتحير وما يدري ماذا يفعل، فهكذا الكذب الشديد. قال: سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولهذا هنا تصل الآيات إلى يعني بعد ذلك، بعد هذه الآداب يجيء أيضا الأدب في المستقبل. يعني تحسن الظن الآن إذا سمعت شيئا، تمسك لسانك الآن، ما تتكلم. ثم أيضا تأمل كيف يؤدب في المستقبل: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم، والوعظ هو التخويف يعني والزجر، ويعني التذكير بما يرقق القلب. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. هنا يقولون يعني إما أن يضمن فعل يعظكم معنى التحذير والنهي، يعني يعظكم الله وينهاكم ويحذركم أن تعودوا، يحذركم أن تعودوا، يكون أن تعودوا مفعول. أو يقدر حرف جر: يعظكم الله بهذه المواعظ لئلا تعودوا لمثله أبدا. كلاهما صحيح في الإعراب. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا فيما يستقبل. ثم يعني عظم هذا الوعظ، قال: إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، فالمؤمن لا يمكن أن يرجع إلى مثل هذا. يقول ابن العربي: قال هشام بن عمار: سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر وعمر أدب، ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل، لأن الله يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن سب عائشة فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. يعني مقصود بالمخالفة هنا يعني الجحد والإنكار لما جاء به القرآن. ولذلك هذا يعني مذهب يعني أكثر العلماء، أن الذي يتهم أم المؤمنين عائشة بالفاحشة بعد نزول هذه الآيات فهذا كفر ورد عن الإسلام والعياذ بالله. قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إن هذه ردة، لأن هذا تكذيب للقرآن. ومع التحذير يمتن الله تعالى عليهم بهذه النعمة، نعمة البيان الإلهي: ويبين الله لكم الآيات. قال ابن كثير: الأحكام الشرعية والحكم القدرية. نعم، هذه الحكم وهذه الأحكام والآداب الجميلة العظيمة التي بالفعل تحفظ المجتمع، حسن ظن، أن تأتي بالشهود يكون الدليل واضح وبين، أن تمسك لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من نجاه، كما جاء في الحديث: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. تعظيم الله تعالى وعدم الرجوع إلى مثل هذا في المستقبل. ثم قال: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. عليم بما يصلح عباده، حكيم في شرعه وقدره، عليم بالنوايا والغايات، يعلم ما قام في القلوب، قلوب هؤلاء وما أسروا، وهو حكيم. حكيم، لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. ظهرت الآن الحكم والفوائد من هذه التهمة. ثم يأتي أيضا تأديب آخر في من سمع كلاما، فقال جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن كثير: وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه شيء منه وتكلم به، فلا يكثر منه ولا يشيعه ولا يذيعه، يمسك يعني لسانه كما قال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ثم حذر من يتكلم بهذا وينشر الفاحشة في المجتمع. إن الذين يحبون، تأمل كيف علق العذاب هنا على محبة القلب، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فهذا فيه كأنه فيه شيء من العذر لمن يعني خرجت منه كلمة ما يقصدها. إن الذين يحبون، وفعل مضارع يدل على الاستمرار، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والعياذ بالله، يحب أن تشيع الفاحشة من الزنا والمعاصي والفواحش أن تشيع في الذين آمنوا، هذا نفاق والعياذ بالله. قال: لهم عذاب أليم في الدنيا بالحد إذا تكلموا وقذفوا المؤمنين، وكذلك بانتقام الله تعالى لأوليائه المؤمنين، والآخرة في الدنيا والآخرة بالعذاب العظيم الأليم. قال: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا يعني يدخل فيه كل من يحب ويتمنى انتشار الفاحشة والسوء في المؤمنين والمسلمين، ولهذا يدخل في هذا من يبيع الحرام، يروج للحرام، يبيع الخمر، يبيع الدخان، يبيع المخدرات في مجتمعه، يدمر شباب الوطن وفتيات الوطن، أو ينشر الفاحشة والدعارة في المجتمع المسلم والعياذ بالله. وكذلك يدخل في هذا القنوات الفضائية التي تنشر الفساد، تنشر الأفلام الخليعة ويعني البرامج الفاضحة التي تثير الشهوات وتنشر الفاحشة في المجتمع المسلم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولما كانت المحبة يعني أمر قلبي، قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن كثير: فردوا الأمور إليه ترشدوا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني ابن سعد يقول: إذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله؟ قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني يعلم من الذي ينشر الفاحشة ويحب ذلك وأنتم لا تعلمون، لكن الله يكفيكم شرهم. والله يعلم ما في نشر الفاحشة والكلام بها من الأمر الشنيع في المجتمع وأنتم لا تعلمون. ولذلك جاء تعظيم هذا الأمر في هذه الآيات وذكر هذا المثال الواقعي، بعد أن ذكرت الآيات يعني الحدود فذكرت ما يتعلق بحد القذف، لأن هذا كما عرفنا يهون من أمر الفاحشة في نفوس الناس. إذا انتشر هذا بين الناس، فلان يزني وفلان زاني وفلان كذا، يهون الأمر والعياذ بالله في نفوس الناس. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالمفسدة كبيرة. ثم تختم هذه الآيات في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا برحمة الله وفضله مرة أخرى. تأمل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. لكن ما تسمع الجواب هنا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله، يعني ولولا أن الله رؤوف رحيم لماذا؟ لعاقبكم، لعذبكم، لعاجلكم بالعذاب. إن الأمر شنيع، طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا فضل عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم لما بين لكم هذه الأحكام والمواعظ والآداب التي بها تسعدون في الدنيا والآخرة. وتم الكيف هنا قال رؤوف الرحيم، والرأفة يعني الرحمة الشديدة العظيمة. والصفحة التي قبلها بعد الأحكام المتقدمة قال وأن الله تواب حكيم، فما الفرق؟ واضح، ها؟ يعني هناك ذكر يعني الزاني والزانية ويعني الذين يرمون المحصنات ويرغب في التوبة إلا الذين تابوا من بعد ذلك، وذكر اللعان بين الزوجين، ويمكن أيضا أن تحصل توبة بعد ذلك، فناسب أن يرغب في التوبة في من وقع في شيء من هذه الحدود. فقال وأن الله تواب، وقال حكيم لأنه ذكر حدودا هي في الحقيقة من آثار حكمة الله جل وعلا تمنع من وقوع الفاحشة، وهي في غاية الدقة، 100 جلدة 80 جلدة ثم اللعان، وهذا المخرج في غاية الحكمة بين الزوجين، لا ترى يعني أحسن منه. فناسب هنا أن يقول تواب حكيم في ذلك الموضع، لكن هنا تأمل قال وأن الله رؤوف رحيم، وأن الله رؤوف رحيم يعني لأن الوعيد يعني اشتد هنا، والذي يسمع يعني هذا الأمر وهذا العتاب والتوبيخ الرباني يعني فقط يعني يتوجس ويخشى من وقوع شيء من عذاب الله، يعني رحمك الله، يعني والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. فلما يعني اشتد الوعيد والتوبيخ ناسب في المقابل أن يذكر سعة رحمته جل وعلا وعظم هذه الرحمة، قال وأن الله رؤوف رحيم، وإلا لا نزل هذا العذاب العظيم عليكم، والله أعلم. فهذه إذن آيات يعني في غاية يعني العظمة في إصلاح واقع المسلمين فيما ينتشر بينهم من يعني إشاعات، وهذا منهج رباني الإخوة، والله بهذا ينصلح واقع المسلمين، لأن نقل الشائعات هذا تحصل بسببه حروب، تحصل بسببه عداوات، تحصل بسببه قطيعة بين الأرحام بين الأسر، فالأمر شديد جدا. فجاء القرآن بهذا المنهج الرباني المحكم، بل تحصل بسبب عدم الأخذ بهذا المنهج الرباني قطيعة بين طلاب العلم، وهذا يهجر هذا، لماذا؟ لأنه اختلف معه في مسألة، أو قيل أن فلان يفعل كذا أو فلان يفعل كذا أو قال كذا، فيزين له الشيطان أنه يهجره لأجل الله، وما يدري لعله اشتبه عليه الأمر، لعله ما قصد، لعل عنده شيء من العذر، ما يحسن الظن. سبحان الله، أحسن الظن بأخيك المسلم، أمسك لسانك، تأكد، تثبت، كلمه فيما بينك وبينه، خاصة أن الأمر قريب وكلاكما على السنة والخير، لكن انظر كيف الشيطان يأتي ويحرش بين المسلمين. فهذا منهج عظيم يعصم الجماعة المسلمة من التفكك ومن الريبة والقلق ودخول الشبهات في البيوت، واتهام يعني المؤمنات البريئات، ويحفظ المجتمع من الاستهانة بالفاحشة. فبهذا يعني يسد باب الفاحشة بحسن الظن، بإمساك اللسان، بالبرهان البين. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، نحن نستمع خبرهم ونسمع هذه الآيات التي نزلت في شأنهم، فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.